بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. البحوث التي طرحت أيضا في صوريات الدليل العقلي كما تقدم معنا، وبعد ذلك نبحث عن حجية الدليل، بحث إمكان قاعدة التكليف المشروع، هل هو ممكن التكليف المشروط أو غير ممكن، حيث وجد عندنا في علم الأصول قولان، قول المشهور على أنه ماذا الوجوب المشروط أمر ممكن بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سر الله الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أنه ماذا استحالة التكليف المشروط، وسوف يأتي دليله لماذا. وتقدم ذيله عندكم في بحث المعاني الحرفية، ثمرة من يقول ماذا بأن المعاني الحرفية غير قابلة للإطلاق والتقييد، فعندئذ بعد ماذا لا معنى لأن يبقى عنده وجوب مشروط، يعني الوجوب مفاد الهيئة والهيئة معنى حرفي غير قابل للإطلاق والتقييد، فإذا ماذا لا يكون الوجوب. فكل شرط عند الشيخ الأعظم ظاهره الرجوع إلى الوجوب يؤوله ويرجعه إلى الواجب، باعتبار بعد يستحيل عنده يعني قامة القرينة العقلية على أن نخالف هذا الظاهر عند الشيخ الأعظم. على كل يقول السيد المصنف نستعرض الآن ماذا أصل البحث، تحليل هذا البحث حتى نرى أنه ممكن التكليف الوجوب المشروط ممكن أو غير ممكن، الجعل المشروط ممكن أو غير ممكن، وهذا على فرض ثبت إمكانها. أولا لا بد أن نعرف ماذا ما معنى المشروط، هذا كما تقدم في مقدمة بحث الدليل العقلي، أنك قد أنت تضطر من خلال طرح صغرى من صغريات الدليل العقلي إلى أن تفتش على أنه ماذا ما معنى الوجوب المشروط، حتى بعد ذلك ترى ماذا تأتينا قضية تحليلية تصبح معنى حقيقة الوجوب المشروط. بعد ذلك بعد أن تعرف معناها فترى ماذا يرى العقل، يرى منها استحالة أو عدم استحالة، إذا لم يرى استحالة فيحكم عليها بالإمكان، فتصبح قضية عقلية عندما يحكم عليها العقل تركيبية، كما في ماذا يأتينا أيضا ماذا في الوجوب التخييري عندما نحلله ونرى أنه ممكن أو غير ممكن. على كل يقول السيد الشهيد نحن تقدم معنا ماذا ودرسنا في الحلقة السابقة على أن مبادئ الحكم ثلاثة مبادئ أساسية، عندنا الملاك والإرادة والاعتبار، وإن كان الاعتبار ليس عنصرا ضروريا ولكن لا بد أن نستعرضه الآن حتى نرى ماذا أن الاشتراط في أي مرحلة من هذه المراحل يكون، وعلى فرض كونه في كل المراحل هل يوجد محظور أو لا يوجد محظور. يقول عندنا ماذا الملاك والإرادة والاعتبار. شو قلنا سابقا الملاك في مبادئ الحكم التكليفي في بحث الحلقة الثانية، على أن الملاك هو عبارة عن ماذا عن المصلحة والمفسدة، يعني المصلحة من دون وجود ملاك لا معنى بعد أن تقول ماذا أن المولى أراد ثم أبرز إرادته الذي تعلقت تبعا للملاك بجعل على ذمة المكلفين حتى يحصلوا تلك المصالح التي يحتاجونها. يقول الملاك عبارة ماذا عن المصلحة القائمة بالفعل. السيد المصنف يختار مثال هنا ماذا ويمشي معه إلى نهاية البحث، وهو مسألة ماذا، مسألة أن الإنسان إذا صار مريضا يوجد مصلحة في أن يتناول الدواء ليرجع إلى حالته الطبيعية. فيقول إذا أخذنا هذا كمثال عندئذ نجد أن المصلحة قائمة بأخذ الدواء، لماذا؟ حتى يستعيد ماذا وضعه الطبيعي الإنسان. فإذا المصلحة قائمة في الدواء في شرب الدواء، طيب إذا وجدت فيه المصلحة، طيب بعد ذلك يقول المصنف عندما يصبح الإنسان مريض هو أو ماذا يرى أحد مريض ويعرف أنه ماذا هذا العلاج ماذا ينفعه، حتى ماذا المصنف ماذا يمثل لكل من الإرادتين، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية يعني ماذا السعي نحو المقصود من قبل نفسه، الإرادة التشريعية السعي نحو المقصود من قبل الأمر الغير، الشارع يأمرنا، فعندما يأمرنا الشارع يأمر غيره أن يحصل شيء هذا يسميها إرادة التشريعية. عندما أنت تقدم من نفسك على الشيء وتريدها لإرادة تكوينية ليست بدافع وبحث من الغير. على كل يقول المصنف إلا أنه في المقام نرى أن المريض عندما يتوجه إلى مرضه ويتوجه إلى أن الدواء الفلاني واجب للمصلحة ويعيده إلى وضعه الطبيعي قطعا سوف تتعلق إرادته أو إرادة الطبيب ماذا بالنسبة للمريض الذي عنده، سوف تتعلق الإرادة ماذا بشرب هذا الدواء، سوف تتعلق الإرادة ماذا بشرب هذا الدواء. فإذا أنت لماذا تريد شرب الدواء حتى ترفع هذه الحالة الغير مرضية والحالة المرضية ترفعها ماذا من عن جسمك؟ فمن الآن نعرف عندئذ أن ماذا أن المصلحة قائمة في الدواء ماذا هذا ماذا في داخل في أساس الملاك، يعني من دون مرض ما عندي ماذا مصلحة في شرب الدواء، أصل مصلحة ما تكون موجودة. بينما عندما يصبح عندك مرض ماذا تتعلق الإرادة على طبق المصلحة على طبق الملاك بأن تشرب هذا الدواء. فمن هنا يقول السيد المصنف نبدأ ونشعر أن عندنا ماذا نحوين من الشروط، شرط دخيل في أصل الملاك وشرط دخيل في إرادتك لاستخدام ما فيه الملاك وهو الدواء حتى تعيد ماذا تعود إلى طبيعتك من هذه الحالة المرضية. فنجد أن أحدهما شرط ماذا شرط للمراد والآخر ماذا شرط في الملاك، أو بعبارة أخرى ماذا نعم شرط للملاك وذاك شرط ماذا للمراد. يعني أنت لماذا تريد تنعك من المراد، يعني كل إرادة كالعلم كالإرادة ومشاكل كل هذه الأمور ماذا كما قرأت منطقية من أمور ذات الإضافة، يعني ما عندي إرادة من دون مراد، ما عندي علم من دون معلوم صفات ذات إضافة. فأنت ماذا قطعا لا تريد شرب الدواء إلا لأنك مريض، فعندئذ هذا شرط ماذا للمراد، يعني مرادك ما تعلق به إرادتك وهي شرب الدواء مرادك لماذا؟ لأجل أنه ماذا فيه تلك المصلحة. فنرى أن ماذا الشرط الثاني وشرط للمراد بينما ذاك شرط للملاك. وبالتعبير الأصولي الجديد الذي يسمعنا إياه السيد المصنف الآن ذاك نسميه شرط في الاتصاف وهذا شرط في الترتب، شرط اتصاف وشرط ترتب، يعني أنه ماذا ما دام هذا الدواء ليس فيه المصلحة ليس فيه مصلحة ماذا ورفع المرض هذا لا يسمى ماذا بعد لا نبحث على أنه ماذا يريده أو لا يريده. الشرط الذي يكون دخيل في الملاك ولا يكون هناك ملاك ومصلحة من دونه هذا نسميه بشرط الاتصاف، يعني أصل الفعل ما بيتصف ماذا بالمصلحة إلا إذا وجدت فيه ماذا هذه الخواص، هذا الدواء ما بيتصف بالمصلحة إلا إذا وجد فيه خواص ماذا رفع المرض. بينما شرط الترتب هو ماذا هو أنه متى يريد المكلف أو متى يريد المريض أن يشرب هذا الدواء بعد أن يطلع على أنه واجد لرفع المرض، يعني واضح المصلحة ويرى أنه ماذا واجد لشروط استعمال الدواء، هذا يسمى شرط الترتب. وبعبارة أصرح حتى لا أدري ماذا نكمل البحث فيتضح أن شرط الترتب ما معناه الحقيقي. يقول الآن كما حالنا ماذا عندنا ذهب إلى الطبيب مرة يعطيك المرض ويقول لك ماذا تناوله قبل الطعام، ومرة أخرى ماذا يقول لك تناول ماذا الدواء بعد وجبة الأكل الطعام. عندئذ هذا الشرط ما هو؟ هذا دخيل في المصلحة؟ يقول قطعا مش دخيل في المصلحة، لأن المصلحة ماذا حتى قبل أن تعلم أنت قبل أن تمرض وقبل أن تعلم بوجود ماذا خواص في هذا الدواء لرفع المرض الملاك موجود، يعني الملاك غير مربوط بعلمي وعلمك، ملاك موجود. الآن لو عندنا أمور واجبة لا نعلمها قطعا فيها ملاكات لكن نحن مطلعين عليها، بينما عندما يحصل المرض عندك وتعرف أن ذاك الدواء فيه المصلحة قطعا ماذا قهريا تريده، طيب هذا واحد. اثنان لما ماذا الطبيب يشترط عليك بأنك ماذا حتى يؤثر أثره هذا الدواء لابد أن تأخذه بالشروط الفلانية مثلا كل ساعتين كل خمس ساعات او بعد وجبة الطعام. هذه كلها الامثله هذه ماذا شروطه ترتبا، يعني لا يترتب هذه المصلحه التي علمت انها موجوده في الدواء واردتها حتى تزيل هذه الحاله حاله المرض، لا تترتب ولا تحصل على المفعول وعلى الاثر الا بعد ان تتناولها عبر تلك الشروط. هذه الشروط ماذا نسميها؟ بشروط الترتب. هل ماشيين يعني يا اخوان؟ فإذا شروط الترتب ما إلى ربط لا بالوجوب ولا بأصل الملاك، إنما هي ماذا بعد أن تعلم أنت بالملاك وتعلم ماذا وتريد ماذا أن تحصل على هذا الملاك حتى ترفع أثر المرض، ترى ماذا أنه هل كيفما كان يرفع المرض استعمال الدواء أو شروط معينة. هذه الشروط ماذا نسميها؟ شروط الترتب. فإذا لست هي دخيلة لا في الوجوب ولا في إرادة الوجوب. نحن لعل التعبير في بدء الدرس ماذا سمينا ماذا؟ انه عندما تريدها وشدة الترتب لها الثاني وشدة الترتب، ذاك ما الإرادة في الإرادة قهرية على طبق أن تعرف بالملاك. نعم يبقى هناك ماذا فرق بين شرط الاتصاف الدخيل في الملاك وشرط الاتصاف الدخيل في الإرادة، هو نفسه شرط الاتصاف ولكن ماذا هذا له نحوين حتى ماذا نعرف أنه دخيل في أصل الملاك أو دخيل في الإرادة. يقول الفرق بينهما السيد المصنف قدس سره أن شرط الترتب دخيل هذا الغاز، ولا الله ما عم يحرق غاز من دون ما عم يحرق غاز. يقول نعلم عند أنه من دون وجود هذا الملاك واقعا، من دون أن يتصف هذا الدواء ماذا بأنه يرفع المرض، ما بيتصف ماذا بأن فيه الملاك فيه المصلحة. فإذا شرط الاتصاف ماذا إنما يؤثر أثره بغض النظر علمت به أو لم أعلم به بوجوده الواقعي، يعني ماذا لابد أن يوجد واقعا حتى يصدق على أن هذا المصحوق الفلاني أو ماذا المركب الفلاني الدواء الفلاني فيه ملاك، لابد أن يوجد فيه ماذا واقعا خواص رفع المرض الخواص الفلانية مثلا. بينما أنت متى تريد ماذا شرب الدواء؟ عندما تمرض وتعرف بأن هذا الدواء فيه تلك الخواص، ولا لماذا ماذا شخصه الدواء عن دواء آخر تشرب هذا دون ذاك. فإذا شروط الاتصاف بوجودها الواقعي دخيلة في الملاك، بينما بوجودها التقديري يعني على فرض أنت مرض وعلمت ماذا بأن هذا الدواء واجد للمصلحة عندئذ تريد شربه. واضح الإخوان؟ فعندئذ إرادتي واضحة. ماذا إرادتي؟ ماذا فرع علمي؟ أنا لا أريد شيء إلا بعد أن أعلم به لهذا الشيء. فإذا شروط الاتصاف هذا فقط الفرق بين ماذا في شروط الاتصاف بين ماذا دخلتها في الملاك ودخلتها في الإرادة، أن دخيلة في الملاك ولكن بوجودها الواقعي لابد أن تتحقق خارجا، بينما شرط الاتصاف بالنسبة للإرادة دخيل بوجوده التقدير العلمي، يعني لو علم المكلف بوجود المصلحة في هذا الدواء قطعا يريد شربه حتى يزيل حالة المرض. ما الجواب الإخوان؟ يقول المصنف إذا اتضحت عندنا هذه الأنحاء شروط الاتصاف وشروط الترتب، عندئذ خلنا نأتي ونرى ما دام تبين معنا أن شرط الاتصاف قطعا دخيل في الملاك، يصبح ماذا؟ يصبح عندنا نتيجة قهرية. يقول المصنف أنه ما عندي أنا وجوب مطلق، قطعا ما عندي وجوب مطلق، وعندئذ ماذا نعرف أساس البحث بين المشهور وبين الشيخ الأعظم. إذا مرادك كان أيها الشيخ الأعظم أنه ما عندي وجوب مشروط، يعني ماذا يعني أصل الجعل ما بيكون مشروط، يعني ما لا معنى لهذه الشروط، نقول شو مرادك من ذلك؟ إذا مرادك يعني ما عندي شروط نهائيا وقطعا قهريا عندي شروط لا أقل عندي ماذا شروط الاتصاف اللي هي دخيلة في أصل الحكم في أصل المرحلة الأولى الأساسية وهي الميلاد، لأنه عندنا وعندك الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، يعني الملاكات الموجودة في المتعلقات، فقطعا كل حكم مشروط ماذا بوجود شروط الاتصاف في ملاكه بوجود الواقع وفي الإرادة بوجودها التقدير العلمي وفي الجعل أيضا، لأن المولى ماذا إنما يأتينا بالجعل حتى يبرز لنا تلك الملاكة، ويكون الجعل على طبق إرادته المعلول، هذه الإرادة المعلولة للملاك. نعم أيها الشيخ الأعظم، إذا كان مرادك ماذا من الجعل، أن الجعل غير مشروط، يعني عندما يصدر هذا الخطاب عن هذه القضية الحقيقية نقول نعم نؤمن معك، الجعل ماذا يصدر غير مشروط ماذا من المولى عز وجل، ولكن بالنهاية الجعل بنفسه ماذا مشتمل على شروط. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول ماذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا جعل وجوب الحج، هذا الجعل ما مشروط، ولكن بنفسه هو قضية شرطية. إذا مرادك أنه يعني المولى في مقام الجعل والاعتبار ما متوقف على شروط خارج عما افترضه، نعم صحيح نؤمن معه، هذا لا ينبغي أن يكون محل نزاع بين أحد، وأنه هل هو هذا المراد الوجوب المشروط أو لا، قطعا ليس هذا المراد. ولكننا نؤمن أنه أصل الجعل هذه القضية ماذا لا تشغل بشيء، ولكن هي بنفسها لا مانع أن تكون عم تخبر هذا القضية اللفظية الغير مشروطة، عم تخبر عن شيء مشروط، أنه بنفس الله على الناس ماذا تستبطن قضية شرطية، إن استطاع فيجب عليه الحج. وإذا كان مرادك أيها الشيخ الأعظم، وحتى يكون له معنى هذا البحث وهذا النزاع أصوليا، إذا كان مرادك أن الوجوب المشروط، يعني مرادك الوجوب المجعول، فقد تقدم معكم التمييز بين الجعل والمجعول. المجعول يعني مرحلة الفعلية، يقول قطعا ما عندي فعلية نهائيا في كل الأحكام الشرعية من دون أي استثناء، قطعا ما عندي تكاليف ماذا غير مشروط، حتى التكليف الغير مشروط بشروط إضافية لا أقل مشروط ماذا بشروط العامة، شرط البلوغ والعقل وماذا ومشاكل ذلك، فضلا عن أنه ماذا مشروط ماذا كان تصبح مستطيع خارجه. فإذا مرادك أنه ما عندي جعل، يعني ما عندي تكليف يصبح فعلي مشروط، قطعا ما عندي تكليف يصبح فعلي إلا وهو مشروط بتحقق موضوعي وشروطي. وإذا مرادك أن الجعل ما مشروط فلا مشاحة في ذلك، نعم الجعل غير مشروط بما هو جعله قضية لفظية، وإن كان هذه القضية اللفظية الغير مشروطة بنفسها قد تخبر عن شروط، فإذا لا ينبغي أن يكون محل النزاع والجعل، نتفق نحن وإياك. إن كان المجعول لا فنحن على خلاف، وندعي في قبال عدم إمكان التكليف المشروط، إذا كان معنى المجعول أنه ماذا عدم إمكان التكليف المطلق بحسب ما أخبرنا بالشريعة، لا أقل ماذا من شرائط ماذا الشرائط العامة للتكليف حتى يصبح التكليف فعلي على الإنسان. ما جواب الإخوان؟ فمن هنا يقول السيد المصنف ينبغي أن طبعا عندنا بعض الأمور الجانبية داخل الله أثناء العبارة إن شاء الله نمر عليها. يقول من هنا يقول المصنف يصبح عندنا من خلال هذا التحليل لمراحل الحكم يصبح أنه ما عندي مرحلة أصلا مطلقة، ويصبح مسألة ماذا مسألة تقبل الوجوب المشروط مسألة واضحة جلية جدا، ويصبح عندنا ماذا عندنا الآن ماذا نطلع بقضية وبإدراك عقلي، يعني صغرى من صغرات الدليل العقلي بعد أن قرأنا الصغرى الأولى والصغرى الثانية، هذه الصغرى الثالثة وهي ماذا قضية تركيبية مشتملة، بس قضية تركيبية يعني قطعة مشتملة على قضية تحليلية، فإذا كان هذا هو الاشتراك فهو ممكن، لأنه ليس منه أي محظور، وعليه عندئذ ماذا نطلع بقاعدة ماذا إمكان التكليف المشروط وأنه ممكن، وذلك الغير ممكن اللي هو ماذا الجعل هذا ليس المشاحة فيه، وخصوصا نحن ماذا عم نتكلم ماذا نحن والشيخ الأعظم عم نتكلم في علم الأصول عن استنباط ماذا عن كل القواعد الأصولية الجديدة على طبقها نستنبط أحكام شرعية على ذمة المكلفين، يعني ينبغي أن يكون نزاع في عالم الفعلية وعالم المجعول لا في عالم الجعل والإنشاء. نقول قاعدة إمكان الوجوب المشروط، للوجوب ثلاث مراحل كما تقدم، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم، وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة، كيف استعمال الدواء للمريض واجب مثلا هذا حكم، هذا جعل انه يقول ماذا يجب على المريض استعمال الدواء. خلنا نحل هذه القضية حتى نرى الملاك الذي فيها هل هو مشروط او لا، حتى نرى الإرادة، حتى نرى الجعل. فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه، هذا مصلحة الدواء أنه يحتاجه المريض عندما يمرض ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض. ما بيمرض ماذا؟ قطعا ما في مصلحة باستعمال الدواء. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. فإن تلك الأمور الواقعية الموجودة، هذا المركب، هذه الخواص الموجودة في هذا المركب اللي هي ماذا جعلت فيه المصلحة، هذا شرط وجود المصلحة فيها بالنسبة لي أن أصبح مريضا بالمرض الذي يرفعه هذا الدواء. فمرضي صار شرط في اتصاف أن هذا الدواء صار فيه مصلحة لي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بشروط معينة، إذا كان لها دخل، وما كان لها دخل يأمر بشكل مطلق بعد الطعام. فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة. لا، الفعل متصف بالمصلحة ماذا؟ أنه كل من يمرض المرض الفلاني فالدواء الفلاني فيه مصلحة له لأنه يرفع مرضه، فقط يتوقف ماذا حتى يصبح فيه مصلحة لماذا؟ لشخص الإنسان لا لنوع المريض، للمريض فعلا أنه يصبح ماذا؟ أن يتحقق عنده المرض حتى يصبح فعلي هذا الملاك في حقه. ومن الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، غاية الأمر يسأل المريض كيف أستعمل الدواء بعد، يعني ماذا يعني تجاوز مرحلة أن هذا الدواء فيه مصلحة له بعد أن حصل المرض. وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وأن لا تكون المعدة خالية مثلا ما يستعماله بعض الطعام. وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب، يعني المصلحة موجودة ولما نمرض صارت موجودة فعلا لك أنت أيضا المصلحة في استعمال الدواء. غاية الأمر ما بتحصل هذه المصلحة وتستعيد العقل الطبيعي إلا أن يتحقق هذا الشرط. فإذا في الحقيقة شرط ما دخل لا في الملاك ولا في إرادتك لاستخدام الدواء، إنما هو شرط في تحقيق المراد. أنت مرادك لاستخدام الدواء ما هو؟ أن ترجع إلى وضعك الطبيعي. هذا يسمى بشرط الترتب، وهي استعماله بعد الطعام، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، يعني الغير عم يطلب منك الطبيب وان كان تشريع قانوني من قبل الآمر، او مطلوبا تكوينيا لنفس المريض، لنفس المريض بيعرف صار ماذا الان كثير من الادوية انت تعرف انه هذا ماذا للمرض الفلاني، مجرد ما مرضت للمرض الفلاني انت تريدها هذا الادوية بدون ان تذهب الى طبيب، له هذان النحوان من الشروط. كل تكليف لا يخلو من شرط اتصاف علم الملاك ومن شرط ترتب، انه كيف نستوفي هذا الملاك، له وقت مخصوص، له شرط مخصوص ومشاكل ذلك. يقول يرد مرة ثانية سيد الشهيد، يقول ماذا خلينا نعمق البحث اكثر حتى نرى شرط الاتصاف وين دخيل فعلا وكيفية دخالته، انه واقعا لابد او لا يكفي العلم به. يقول وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة أيضا في المرحلة الثانية. لما نقيس المراحل الثلاثة لأن تعرفنا على الملاك، فبالإرادة أي من الشروط تكون دخيلة، شروط الترتب ولا شروط الاتصاف؟ يقول شروط الاتصاف دخيلة في الإرادة، لأنه قرأنا في الحلقة الثانية وسابقا هنا أنه ماذا؟ أنه دائما الإرادة تابعة للملك، وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية خلافا لشروط الترتب، فإنه ما بتكون شروط الإرادة. لماذا؟ لأنه نحن نعرف أن المريض المرض الفلاني مجرد ما يمرض يريد فعلا ماذا؟ أن يستعمل هذا الدواء حتى يرفع مرضه. غاية الأمر رفع هذا الدواء يكون بشروط، إذا كان بشروط تلك شروط شروط ترتب بعد حصول الإرادة، إذا لا تكون شروط لماذا للإرادة، تكون شروط للمراد بتلك الإرادة. فشروط الترتب هي شروط لتحصيل المراد واستيفائه بعد إرادته تبعا للملاك، تبعا لشروط الاتصال. واضح الإخوان والله؟ يقول شروط الاتصال تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية خلافا لشروط الترتب، فإنها شروط للمراد لا للإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. طبعا بعد ذلك سوف يأتي ويرد مرة ثانية السيد الشهيد ويقول ماذا؟ طيب إذا كانت شروط الاتصال شروط للإرادة وللملاك، طيب شو الفرق بينهما؟ يأتي كما قلنا بالشرح أيضا ينبه عليه أنه بالنهاية ماذا؟ شروط الاتصال دخيلة بوجودها الواقعي، علمت ومرض أو لم تعلم ولم تمرض قطعا الدواء الفلاني بغض النظر عن مرضي وعن علمي فيه ما تلك الخواص التي ترفع المرض الفلاني، هي وجودها واقع دخيلة شروط الاتصال في الملاك. أما حتى أصبح أنا مريد واقعا يعني عندي إرادة لاستخدام الدواء، لابد أن يوجد عندي ماذا؟ أن أعلم ماذا بمرضي، أمرض فعلا وأعلم أني مريض المرض الفلاني وأعلم أن الدواء الفلاني ماذا يرفع مرضي. فإذا تصبح ماذا؟ شروط الاتصال وجودها الواقعي هي دخيلة في الملاك، ولكن وجودها العلمي التقديري دخيلة في الإرادة. فإذا كلهم شروط الاتصال دخيلة ماذا؟ شروط الاتصال دخيلة في الملاك وفي الإرادة، ولكن دخالتها في الملاك عبر وجودها واقعا هذا الشروط في الدواء الفلاني، بينما دخالتها في الإرادة عبر ماذا؟ وجودها التقديري والعلمي أن تعلم بها حتى تريدها. وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية خلافا لشروط الترتب، فإنها شروط للمراد لا للإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. فالإنسان لا يريد الإرادة التكوينية، لا يريد أن يشرب الدواء هو من قبل نفسه إلا إذا رأى نفسه مريضا، ولا يريد من مأموره، هذا بالنسبة للإرادة التشريعية، يعني الطبيب لا يريد من ماذا؟ من اللي جاي يتعالج الذي أتى لماذا ليتعالج عنده أن يشرب الدواء الفلاني إلا إذا رآه مريض بالمرض الفلاني، ولا يريد من مأمور أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك. ولكن إرادة شرب الدواء للمريض في الإرادة التكوينية أو لمن يوجهه في الإرادة التشريعية فعلية قبل أن يتناول الطعام، يصبح أنت عندك ماذا؟ إرادة فعلا، مجرد ما تمرض يتحقق في نفسك ماذا؟ إرادة أن تشرب هذا الدواء، إذا ما نطق في إرادتك على شيء. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء، يعني ما عنده أي شيء للطعام وأي قابلية، ولكن عم يشربه ماذا؟ لأنه يريد فعلا أن يستخدم الدواء لرفع المرض، حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، فإذا الإرادة فعلية على صدق الملاك. تناول الطعام يصبح شرطا لماذا؟ إذا مش للإرادة. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، بل هو قيد للمراد، يعني ما أردت ما هو أردت، أنت أردت استخدام الدواء لرفع مرضك، هذا يتوقف على شرط أنك تحصل على المراد وهو رفع المرض، أن تتناول الدواء الذي تريده فعلا أن تشربه لأجل أن ترفع مرضك تتناوله بعد تناول الطعام، فيصبح هذا شرطا حتى تحصل الأثر من تناول الدواء وهو ماذا؟ حالة الصحة والعافية. بمعنى أن الإرادة فعلية متعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. طبعا نحن عم نمثل مثال ماذا؟ مثال عرفي تشريعي، ماذا؟ تشريعي اعتباري من قبل ماذا؟ الموالي غير اعتبارية من قبل أهل الخبرة مثلا. نفس هذا التحليل ماذا موجود عندنا في الشرعيات أيضا في الأمور الشرعية، أن المولى ماذا قد يصدر لك خطاب مشروط وقد يصدر لك خطاب غير مشروط بشروط. فهنا ماذا تعلقت الإرادة اللي هي فعلية لاستخدام الدواء، لأن تعلقت باستخدامها ليس كيف مكان، ليس على حد الإطلاق، على قصة خاصة، وهي شرب الدواء أريده فعلا ولكن بعد تناول الطعام المقيد بهذا. لماذا؟ لأنه ما بحسب الثمرة بحسب ما قاله أهل الخبرة إلا بعد تناول الطعام. وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، ومن أجل فعليتها، فعلية الإرادة كانت محركة نحو إجراء القيد نفسه. إذا أنت لأنك تريد فعلا شرب الدواء حتى تحصل ماذا هذه الحالة، حالة الصحة، عندئذ ترى أنه ماذا هذه إرادتك للشرب على صورة مريض صارت إرادة فعلية بنفسك، تجد نفسك تتحرك لإيجاد الشروط اللي بتتكتب ماذا عليها أنك إذا شربت ماذا الدواء تحصل الثمرة. فهي نفسها ماذا بتحرك نحو إيجاد قيود الواجب اللي هي هنا المراد. رغم الأمثلة الشرعية بعد أن يصبح الوجوب فعلي يحركني نحو إيجاد قيود الواجب، لأنه بعد أن أصبح الوجوب فعليا صار ماذا القيود الاختيارية للواجب صار ماذا من مسؤولية المكلف أن ماذا يحصلها، لأنه قد دخل الوجوب في عهدته وعليه أن يخرج من عهده. كيف يخرج من عهدته؟ بعد أن يفعل الواجب، فينظر إلى هذا الواجب اللي هو الصلاة مثلا، إذا زالت الشمس فصلي، فبزالت الشمس صار وجوب الصلاة فعليا عليك. ترى أن هذه الصلاة مطلقة أو مقيدة؟ نجد أنها مقيدة ماذا بالطهارة بالاستقبال بالساتر، فتجد نفسك ماذا بعد أن صار الوجوب فعلي بعد الزوال أنت بنفسك ماذا تتحرك نحو إيجاد قيود الواجب حتى تخرج عن عهدة الوجوب الذي صار فعليا في ذمتك. فماذا فهذه شروط طهارة الاستقبال الساتر، هذه ليست شراءة الوجوب، يعني ما عمل شراءة الوجوب، يعني ليست دخيلة في الملاك ولا دخيلة في الإرادة، إنما دخيلة في تحقق المراد، وهو ماذا الصلاة، الصلاة الصحيحة هي المرادة، ولا تكون إلا عن طهارة مقيدة يعني. فأنت هنا تعلقت إرادتك تبعا للملاك، إرادة المولى تبعا للملاك والمصلحة الموجودة في الصلاة، تعلق ماذا بالحصة المقيدة، وهي الصلاة عن طهور، الصلاة عن استقبال، الصلاة عن ساتر وما شاكل. حتى ما نبقى على المثال التكويني بعد الإخوان ماذا يطبقوا أيضا على الأمثلة الشرعية، بمعنى أن الإرادة فعلية متعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، ومن أجل فعليتها كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه. يقول غير أن الإرادة التي ذكرنا هذه كلها بدرجع السيد مرة ثانية وينبه أنه ماذا هذه الإرادة ماذا الشروط الاتصاف دخيلة ماذا بالإرادة بالماذا بوجودها العلمي. ولذلك الآن لو علمت أنت خطأ أنه هذا الدواء الفلاني واجد لهذه الماذا لمصلحة رفع المرض خطأ تريدها، ما دام أن التابع ماذا إرادتك تابعة فرع علمك، بين واقع أمره هو ماذا لا يكون ماذا رافع للمرض الفلاني إلا إذا فيه خواص رفع المرض الفلاني بغض النظر عن علمك وعدم علمك. لذلك يقول السيد الشهيد قدس سروه غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي. نعم الميلاد موجود منوط بالوجود الخارجي بالوجود الفعلي بشروط الاتصاف حتى يصبح هناك ميلاد ومصلحة، أما الإرادة ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط بل بوجودها التقدير اللحاظي، يعني أن تعلم به تلحظه، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة للعلم بها ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها بالمصلحة لا لواقع تلك المصلحة مباشرة كما هو حال الملاك. المصلحة ما توجد واقعا إذا وجد ماذا وجدت الفعل واقعا، أما أنت لا تريدها إلا إذا اطلعت عليها، وطالما هناك مصالح أنت لا تريدها لماذا لأنك غير مطلع عليها، ولكن هي ماذا موجودة المصالح في الأمور الفلانية. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها، سواء كان حالة ماذا حالة المصلحة أو حالة الخوف والهروب أنت لا تهرب من خلف الباب إلا إذا وجدت ماذا شيء مخيف خلف الباب واقف على بعد ماذا 5 سنتيمترات، ولكن لأنك غير عالم ماذا بأن هناك شيء ينبغي أن يتخوف منه لا تخاف. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها. فشروط الاتصاف إذن هذه النقطة التي بده يوصلها السيد المصنف بوجودها الخارجي، يعني بوجودها الواقع لابد أن تتحقق دخيلة في الملاك. ما عندي ملاك ومصلحة من دون أن يكون الدواء واجد الخواص الفلانية واقعا، وبوجودها التقدير اللي حاضي شروط الاتصاف دخيلة في الإرادة، لابد أن أعرف حتى أريد شرب الدواء. ما بكفي أني أمرض، بعد أن أمرض هذا شرط الاتصاف، ولكن ماذا بعد علمي بأن مرضي هو المرض الفلاني فأريد أن الدواء الفلاني الواجد حقيقة للخواص. أما لو ماذا لو أنا مريض ولكن مش عارف نفسي بماذا مريض بأي مرض، بعد ماذا لا أريد أي دواء من الأدوية قبل أن أشخص أنه أي دواء يرفع هذا المرض. فشروط الاتصاف وجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة. فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض، يعني عرف أن المرض الفلاني وعرف أن الدواء الفلاني هو الذي يرفع هذا المرض وافترضه في نفسه أو في من بالنسبة للإرادة التكوينية أو في من يتولى توجيهه بالنسبة لأوامر الطبيب، يعني الإرادات التشريعية لأهل الخبرة. شو يا أخوان أكون أعصى الصباح والله ماشي الحال. يقول نفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة. لقلنا ماذا يعني خبنا كل هذا البحث باعتبار ماذا مبادئه، يعني ما رأى معكم ونحن قلنا ماذا دائما المولى ماذا مش عم نجعل جعل ماذا لعمسه والجعل ماذا سهل المؤونة اعتبار هذا ما بيعني هنا، لا بيعني المجتهد ولا بيعني المكلف. سهل المؤونة الذي ماذا لا يحكي عن ملاكات لا يكون بداع البحث والتحليل. نحن قلنا القاعدة العامة عندنا المولى يجعل الخطاب حتى يبرز الملاك حتى يدخل في ذمة وعهدة المخاطبين المكلفين، فيصبح نتيجة طبيعية أن هذا الجعل ماذا بده يحكي ماذا عن الثلاث عن الشروط التي ماذا موجودة عند المولى. إذا كان جعل تشريعي تكويني كما في القوانين الوضعية جعلهم وقانونهم بده يحكي ماذا عن الشروط بكل كيفياتها، شروط الدخيلة ماذا بأصل تحقق المصلحة والشروط التي ينبغي أن تراعى حتى تحصل هذه المصلحة. لابد أن هذه ماذا أنا لا أعلم بالغيب، لابد أن يحكيها الجاعل الذي هو أعلم مني بإدراك المصالح وكيفية الحصول على تلك المصالح. وهذا البحث نفسه ينسحب ماذا إلى المولى عز وجل إلى المشرع الأقدس على أنه ماذا من خلال خطابه أنا أعرف أن ماذا أن الصلاة فيها مصلحة وماذا مصلحتها مثلا مترتبة على شيء أو لا مصلحتها مطلقة صلي كيف مصطفى. هذا كله ماذا الجعل هو الذي يريد أن يبرزها. لذلك يقول المصنف ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه المقدر الوجود. المولى يأخذه مقدر الوجود، لكن لابد أن ماذا يعرفني ضمن القضية المقدرة الوجود القضية الحقية يعرفني أنها مشروطة ولا غير مشروطة. فكل شروط الاتصاف تأخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم. ليش في موضوع الحكم؟ لأننا عندنا الأحكام ماذا تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، يعني في موضوعات لا في نفس الحكم الألفاظ والاعتبارات. فإذا كان ماذا في المتعلقات عبارة تأخذ في الموضوع، يعني هذا الموضوع ماذا ما لم يشتمل على شروط الاتصاف ما بيكون هذا الحكم منصب عليه، ما بيكون في مصلحة حتى المولى يصب الحكم تبعا للمصلحة الموجودة في هذا المتعلق في هذا الموضوع. فقهرم بتقول ماذا فكل شروط الاتصاف تأخذ مقدرة الوجود في الموضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. هنا المراد من المجعول يا أخوان مش المجعول الفعلية، هنا المراد المجعول بمعناه اللغوي، يعني الوجوب المجعول يعني الوجوب المنشأ. المجعول المراد يعني الذي قد جعله المولى بقرينة ما سوف يأتي بعد ذلك وقرينة من سياق الكلام. نحن نتكلم ماذا شروط الاتصاف مش لا تؤخذ في الوجوب المجعول بمعنى الفعلية، شروط الترتب تؤخذ بمعنى الفعلية. فهنا المراد من المجعول مش المصطلح الأصولي في قبال الجعل، واما شروط الترتب فتكون ماخوذه قيودا للواجب، يعني معنى يصبح الوجوب المنشا من قبل المولى، يصبح عندئذ ماذا فعليا، عندئذ نرى انه ماذا هذا يصبح فعليا مطلقا او لا مع شروط. اذا كان يصبح فعليا ولكن هناك شروط لتحصيله هذا يسميها شروط الترتب. يقول وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة نفس هذا الجعل وميزنا بين الجعل والمجعول، الآن هنا المجعول صار المعنى الأصولي في قبال الجعل كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا، يعني أمر ماذا مو تابع ماذا لقيود تكوينية خارجية، فهذا الجعل ماذا عن أشهر القضية الحقيقية بيد المولى أن يجعله كيفما يريد، طبعا المولى يجعل كيف يريد عبثا والعياذ بالله، يجعل كيف يريد ماذا تبعا للمصالح والمفاسد. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقديري، مو بالضرورة يكون بوجودها ماذا تفتوا يا أخوان الجعل، عم نتكلم عن الجعل بس ما بيصير فعلي خارجا وفعلي أن تشرب الدواء إلا إذا هذا الدواء واجد فعلا لتلك الشروط التقديرية، واجد فعلا ماذا لرفع في خواص فعلية لرفع المرض. فهنا نعرف الحقيقة أن كل هذه الاشتراطات اللي عم نتكلمها نحن ماذا هذه بالنسبة ماذا عندما اشتراطات مؤثرة إنما تكون في عالم من ماذا الفعلية لا في عالم الجعل، عالم الجعل يكفي في التصور. نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصال بوجودها التقدير اللحاظي كالإرادة تماما لا بوجودها الخارجي، لأن المولى ماذا عندما يسن القوانين على منهج القضية الحقية ماذا وجد موضوع أو لم يوجد موضوع، طب إذا عم نقول نحن ماذا كما قرأتم في الحلقة الثانية على منهج القضية الحقية وجد موضوع أو لم يوجد موضوع حتى لو مش وجود مستطيع لله على الناس في جلبيت من استطاع إليه سبيله حبل قبل وجود مكلف أنشئ هذا قانون شرعي، فمعنى إذا كان المولى ينشئ قبل وجود الموضوع يعني طريق قبل أن ينشئ قبل وجود شروط الاتصاف، هذا الموضوع لا يكون موضوع ماذا إلا في شروط الاتصاف، فكيف المولى عم ينشئ قبل وجود الموضوع عبر افتراض الموضوع قضية تقديرية، يعني أيضا بده يكون صرف الاتصاف أيضا تقديري إذا كان الموضوع تقديري، ولكن ما بيصبح الموضوع فعلي إلا إذا صار شرط الاتصاف فعلي، هذا كله تابع لعالم المجعول لا لعالم الجعل. كالإرادة لا بوجود الخارج، ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا قبل أن يصبح عنده موضوع فعلا. وأما فعلية المجعول يعني الآن ماذا الإنسان بعده ما هو مكلف موجود ماذا يقال ماذا موجود في حقه ماذا وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج كل الأحكام الشرعية موجودة في حقه، غاية الأمر ماذا عن حد التقدير بالنسبة له، مجرد ما توجد الشروط العامة العقل والبلوغ وشروط التكليف به ماذا تصبح تلك فعلية عليه، فالجعل مش تابع للفعلية، الجعل والإنشاء تابع للتقدير. وأما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي، يعني ما بيصبح فعلا مصلحة في شروط الدواء إلا ماذا قطعا الدواء الفلاني واجب خواص رفع المرض، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم على نحو التقدير والقضية الحقية لا يكون الوجوب فعليا. فيا أيها الشيخ الأعظم ما رأيك لله على الناس حج البيت هذا جعله مشروط ولا جعله مش مشروط، إذا برادك أصل القضية اللفظية ما مشروطة ولكن هي بنفسها عم تحكي عن شروط، فإذا مرادك لا المجعول ما مشروط لا قطعا المجعول مشروط، لأن المجعول لا أقل ماذا متوقف على أن كل تلك القيود التي طلبت في الجعل لابد أن تتحقق حاليا حتى يصبح ماذا فعلي، فيصبح عندنا واضحا إمكان الوجوب المشروط. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب لا في الجعل ولا في المجعول، لا بعد أن صارت أنت فعلي وجوب الحج عليك كنت مستطيع وفعلي وجاء وقته انت ماذا بنفسك ماذا لابد ان تتحرك وتأتي بالمقدمات، لانه ما بتكتب ماذا فيك تسوي انت الحج وتوقف في عرفات الا اذا عملت ماذا جواز السفر وسافرت مع الرفقة حتى يمكنك ان تصل تاسع بالحجة الى عرفة، هذه كلها شروط الترتب ما لا ربط لا بالجعل ولا بالمجعول، لها ربط ودخالة في كيفية تحصيل المجعول بعد أن صار فعليا وترتيب الثمرة عليه بعد أن صار فعليا. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف. هنا الوجوب المجعول لما بيقول قبل وجود، شو المبررات الوجوب المجعول؟ المجعول بمعنى الأصول ولا المجعول بمعنى اللغوي؟ إذا الإخوان متوجهين ومتيقظين بالمعنى الأصولي، لأن عم نقول ماذا؟ قبل وجود شروط الاتصاف. بينما بالمعنى الإنشائي نتوقف على تصور شروط الاتصاف مش على وجودها، لأنها مشروط بها في عالم الجعل. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول لصارت النتيجة الطبيعية التي قدمناها في قبل الدرس، لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا، فكيف يكون مشروطا بها؟ إذا هذا مرادك أيها الشيخ الأعظم فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول. نعم الجعل ما مشروط، ولكن ينبغي أن لا يكون محل النزاع بيننا وبينك الجعل، لأنه واضح عند الكل أن الجعل ماذا؟ ما أحد يضيق قدرة المكلف على أن يجعل الجعلات التي يريدها على نهج القضايا الحقيقية. والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط، وإناطة المجعول بالوجود الخارجي له. طيب شو ثمرة البحث كله؟ يقول وما ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط امتناعي فتظهر في بحث المقبل إن شاء الله تعالى، سوف يأتيكم في بحث المقدمات المفوتة. هناك ماذا؟ الشيخ الأعظم اللي بنى على استحالة الوجوب المشروط، ماذا هناك في حل مشكلة المقدمات المفوتة؟ حل واضح عنده سيأتينا إن شاء الله مفصلا. الحمد لله رب العالمين.